بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه التقريب والتيسير من حديث البشير النذير في النوع 28 منه: فصل. وليشتغل في التخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقلما ينظر في علم الحديث من لم يفعل هذا. وللعلماء في تصنيف الحديث طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب فيذكر في كل باب ما حضره فيه، والثانية تصنيفه على المسانيد فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا أو أن يرتبه على الحروف أو على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق فبالعشرة ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم المهاجرين بينها وبين الفتح ثم أصاغر الصحابة ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين. ومن أحسنه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، ويجمعون أيضا حديث الشهور كل شيء على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة، والأبواب كرؤية الله تعالى ورفع اليدين في الصلاة، وليحذر من إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إتمام التعليق على هذا الكتاب النافع التقريب والتيسير للحافظ النووي رحمه الله، وعلى النوع 28 والفصل الأخير منه. وقبل أن أشرع في التعليق على هذا، كنت قد علقت فيما مضى في لقاءات سابقة في شرح الكتاب في هذا النوع آداب طالب الحديث، أن مما ذكره رحمه الله أن قال: فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، وذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع إلى غير ذلك. وذكرت هناك ما يتعلق بهذا التعظيم، وأن لا يبالغ فيه وأن لا يتجاوز الحد منه أو فيه، وذكرنا أشياء تتعلق ببعض الألقاب المطلقة أو التي يستخدمها البعض، وذكرت أيضا أني سآتي على بعض أو بيان بعض تلك الألفاظ العلمية المستخدمة لدى أهل العلم ليعلم الصواب فيها ومنزلة من يطلق هذا في مثل هذه الأوقات. وجاءت السؤالات الكثيرة في الحقيقة، ومن حيث الرسائل والسؤال المباشر حول ما يستخدمه البعض، أعني بعض المتداولين والشبيبة والناس، من استخدامات لفظ كالمحدث فلان أو الحافظ فلان أو نحو ذلك من هذه الألفاظ والألقاب العلمية. وبما أننا لازلنا في هذا الباب أو في هذا النوع وهو آخر فصل فيه، فيحسن ألا نتجاوز هذا، وقد ترددت في الكلام حوله لكن عزمت على البيان لكثرة اللغط واختلاط المفاهيم الصحيحة بالسقيمة. فأقول قبل أن أبين، يجب أن تعلم الأمور التالية: أن هذه الألفاظ، لفظ المحدث ولفظ الحافظ ولفظ الحاكم ونحوها من الألفاظ العلمية، هذه ألفاظ وألقاب علمية يستخدمها علماء الحديث خاصة، وبالتالي فلهذه الألفاظ دلالات علمية مهم جدا معرفتها، كي لا يستخدم أو لا يستخدم أحد هذا اللفظ في من ليس أهلا له ويضع اللفظ في غير محله، ويضع اللفظ في غير محله وموضعه. هذه أولا. ثانيا، أن هذه الألفاظ والألقاب العلمية ليست محلا للمجاملة والمحاباة، ليست محلا للمجاملة والمحاباة، فلم يستخدم هذه الألفاظ إلا أئمة الشأن، لم يستخدم هذه الألفاظ إلا أئمة الشأن في من يستحقها. ما كانوا يجاملون من لا يستحق أن يلقب بالمحدث فيسمونه محدثا محاباة أو حافظ أو حاكم أو نحو ذلك، لا، من يستحق هذا اللفظ أطلقوه عليه فيما يرون أنه توافرت فيه الشروط الآتي ذكرها إن شاء الله. ولا يطلق هذه اللفظة كما قلت إلا أئمة من الشأن، إذن يطلقوها أئمة العلم على مستحقها، ولا يطلق هذه الألفاظ إلا الأئمة المشتغلون بهذا الفن، بمعنى لم يترك إطلاق مثل هذه الألفاظ إلى التلامذة والصبية والصغار والأغمار أو من كان أجنبيا عن هذا الفن ولا يعرف قانونه ومن ليس أهلا لذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة مبنية على الثانية، وهو قد جاء في السؤالات التي وردت أن هذا يستخدمها بعض الناس وبعض الشباب وبعض الطلبة وبعض أصحاب ماذا وسائل التواصل، بمعنى أن الذي يستخدم هذه الألفاظ ويكثرون من الكتابة حولها ليسوا من أهل الفن وليسوا من علماء الشأن، بمعنى أنهم ليسوا أهلا لهذه الاستخدامات ولهذه التلقيبات، يلقبون زيدا وعمرا وبكرا كأننا في محل ماذا، يعني في جمعية خيرية لتوزيع الألفاظ العلمية بالمجان. إذن العبرة في هذا
بأئمة وعلماء فن علم الحديث، لا الدخلاء ولا الجهلة الذين هذا العلم ليس من بابتهم. وأمثال هؤلاء يقال فيهم مثل العرب: ما هذا بعشك فادرجي. هؤلاء الدخلاء يفسدون ولا يصلحون. ولهذا قال الحافظ العلامة ابن حزم في الأخلاق والسير: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب. رابع النقاط والإتيان على هذه الألفاظ وبيان دلالتها، المسؤول عنها أعني. أولاً، لفظ المحدث. من حيث اللغة، المحدث اسم فاعل من الرباعي حدث، وهو كثير الحديث. ورجل حديث وحدث وحديث ومحدث بمعنى واحد، ألا وهو كثرة الحديث، أنه يتحدث كثيرا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فإن عبارات أهل العلم قد جاءت في بيان هذا اللقب العلمي، جاءت عبارات عديدة منهم، وأنا أذكرهم حسب الذي وقفت عليه في بيان التعريف. من هؤلاء ما قاله الحافظ محمد بن محمد بن محمد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد اليعمري المشهور بابن سيد الناس، ابن سيد الناس، المتوفى سنة 34 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك الحسامي، هناك رسالة للحافظ ابن سيد الناس هي أجوبة ابن سيد الناس لابن أيبك الحسامي، مطبوعة في مجلد. قال ابن سيد الناس في ذلك الكتاب: المحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية وكتابة، رواية وكتابة وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات، اطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتبصر في ذلك حتى عرف حظه، حتى عرف حظه واشتهر فيه ضبطه، واشتهر فيه ماذا؟ ضبطه. أسند هذا الجواب، يعني ساقه بإسناده، إلى ابن سيد الناس السخاوي في الجواهر والدرر. لكن جاء في الجواهر والدرر أنه قال: حتى عرف هنا في أجوبته لابن أيبك حتى عرف حظه في الجواهر والدرر، حتى عرف خطه بالخاء المعجمة، حتى عرف إيش خطه. سيأتي الكلام على هذين اللفظين. نقل السيوطي جواب ابن سيد الناس هذا في التدريب، تدريب الراوي وفي البحر الذي زخر، لكن جاء في المطبوع من التدريب بإحدى التحقيقات تحقيق طارق وتمييز في ذلك حتى قوي فيه حظه، كما في المطبوع من الأجوبة لابن أيبك. وفي نسخة التدريب بتحقيق نظر قال حتى عرف فيه حفظه. وفي البحر حتى عرف فيه خطه كما في الجواهر. عموما المعنى المراد من قوله في المطبوع من أجوبة ابن أيبك حتى عرف فيه حظه، أي أنه جمع قدرا تميز به، جمع قدرا تميز به وعرف به إلمامه وحفظه لذلك، هذا هو الحظ. هذا هو إيش الحظ؟ أنه جمع قدرا وتميز بهذا الجمع وعرف بإلمامه له وبحفظه لذلك. أما المراد بقوله في بعض الألفاظ كما عند السخاوي عرف فيه خطه، فالمراد أنه عرف بخطه الذي يكتب به أجوبة ترد عليه، تأتي سؤالات فيكتب أجوبة، عرف أن هذا هو خط فلان المحدث، يعني أن هذه الخطوط لا أو خطه لا يشتبه بخط من غيره، واشتهر أن هذا هو خط فلان. إذن عرف بهذا الحفظ والإلمام والجمع والإدراك وبالخط الذي اشتهر به بين الناس أنه خط فلان ابن فلان، عرفتم؟ إذن هذا تعريف ابن سيد الناس للمحدث في عصره. ثاني العبارات ما قاله تاج الدين السبكي المتوفى سنة 71 بعد 700 من الهجرة النبوية في كتابه معيد النعم ومبيد النقم، حيث قال إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ من ذلك جملة مستكثرة، زاد ابن السخاوي في الجواهر من المتون، قد أسند هذا الجواب إلى السبكي أيضا في الجواهر والدرر، حفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد ابن حنبل وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا السماع هذا القدر، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، أقل درجات من يطلق عليه المحدث، هذا أقل من حوى هذا. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق، يعني من يثبت السماعات في مجالس السماع، وكتب الطباق ودار على الشيوخ، ارتحل وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، أول الدرجات. ثم يزيد الله من شاء ما شاء، انتهى كلامه رحمه الله. قال السخاوي بعد أن نقل كلام السبكي أيضا في الجواهر، قال: يقرب منه، يقرب من جواب السبكي هذا، يقرب منه قول العلامة مغلطاي، طبعا للفظ مغلطاي ثلاثة يعني ثلاثة أوجه في الضبط، ليس هذا محل البسط. نعم، قال: يقرب منه قول العلامة مغلطاي ومغلطاي ومغلطاي، كلها ثلاثة صحيحة، أنه قال: الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين، في عرف من؟ المحدثين، ما هو الدخلاء والجهلاء، أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولاً وعلق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف. من ألف كم؟ تصنيف. ثم قال عقبه: والمقتصر على السماع لا يسمى محدثاً، لا يدخل في عرف من؟ المحدثين. وهنا أنبه تنبيهات: الأول، كلام مغلطاي رحمه الله نقله السخاوي في فتح المغيث، لكنه ما سمى قائله، ما سمى قائله، بل قال: ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل، فوصفه بأنه من أئمة الحديث في هذا المحل. الأمر الثاني، التنبيه الثاني أعني، نسب، قلنا هذا كلام مغلطاي واضح كما ذكره من نقلنا عنه السخاوي رحمه الله في الجواهر، ولم يسمه في ماذا؟ في الفتح، ولكنه لقبه ببعض أئمة الحديث. نسب هذا الكلام، كلام مغلطاي، نسبه بعض العلماء إلى الحافظ العراقي أبي الفضل، قالوا أن أبا الفضل العراقي قال كذا. مثل من؟ هذا الذي نسبه كملا علي القاري في شرحه، شرح النخبة، في شرحه على نزهة النظر، واضح؟ نسب الكلام إلى من؟ إلى العراقي. أما عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات فنسب الكلام أيضا للعراقي، نسب الكلام أيضا لمن؟ للعراقي، حتى بما عقب به من؟ السخاوي، كله حتى بتعقيب السخاوي كله جعله لمن؟ للعراقي. وقد فتشت كثيرا في مظاني كتب الحافظ العراقي أبي الفضل فلم أقف على ذلك من كلامه، ولم أجد أحداً فيما علمت من العلماء الذين عاصروا العراقي أو تتلمذوا على الحافظ العراقي أن نسبوه إليه، ولعله الناظر في شرح ألفية العراقي للحافظ السخاوي يلمس عناية السخاوي بما يأتي أو يؤثر عن العراقي صاحب النظم إذا وجد له كلاما أن ينقله، واضح؟ فلا أدري من أين جاء هذا الوهم، الله أعلم. طيب، إذن هذه الأقوال التي مرت معنا ثلاثة: ابن سيد الناس، السبكي، مغلطاي، يتلخص عندنا من مجموع هذا الخلاصة، يعني يتلخص عندنا أن صفة المحدث وحده أن يشتمل على ما يلي: واحد، أن يكون قد رحل ودار على الشيوخ وحصل أصول المتون وسمع ووعى، وسمع ووعى كما قاله مغلطاي. الثاني، أن يكون قد حفظ كثيرا من المتون. والثالث، أن يكون قد اشتغل بعلم الحديث رواية وكتابة. الرابع، أن يكون قد سمع من العلماء الكتب الستة ومسند أحمد ومعجم الطبراني وسنن البيهقي، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء حديثي. 1000 جزء ماذا؟ حديثي. خامسها، أن يكون قد جمع واطلع على كثير من المرويات والرواة في عصره. سادسا، أن يكون عارفا بالأسانيد والعلل والعالي والنازل وأسماء الرجال والطبقات والوفيات. سابعا، أن يكون متبصرا في ذلك، عرف حظه منه وخطه بأجوبته العلمية واشتهر بضبطه لذلك. إذا اجتمع في هذا الراوي ذلك قيل فيه أنه ماذا؟ محدث، في أول درجات المحدثين. نأتي إلى اللفظ الثاني، الحافظ. ذكر السيوطي في التدريب أن السلف كانوا يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، يعني بمعنى إيش؟ واحد. قال: كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء، يعني من حفظه إملاء، لم يعد صاحب حديث. ثم ذكر أثرا آخر ثم قال السيوطي: والحق، يعني أن الصواب أن الحافظ، يعني لقب الحافظ، أخص من المحدث، بمعنى كل حافظ محدث وليس كل محدث إيش؟ حافظ. انتهى. هناك أقوال وردت عن العلماء، علماء الشأن، في صفة من يطلق عليه حافظ، أذكرها مرتبة. أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: أفضل المسلمين رجلا، أو أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل المسلمين، أنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أميتت. فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس في عصره، فإنكم أقل الناس. وأسند الخطيب في الجامع أيضا بسنده عن محمد بن عيسى بن الطباع قال: سمعته شيما الواسطي يعني يقول: من يحفظ الحديث قليل. ثم قال: هم أقل من ذاك. علق الخطيب على كلام الإمام البخاري وكلام هشيم، هذا هو الشاهد. قد يقول قائل: من يقصد الإمام البخاري أصحاب السنن أقل الناس؟ يتبادر إلى الذهن الذي يتمسك، لا شك هو ظاهر في الدخول، لكن من يقصد هنا؟ قال الخطيب: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به، عنا به أراد يعني الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. إذن يريد أقواما محددين. يقول الخطيب: وقد صدق رحمه الله في قوله، لأنك إذا اعتبرت، يعني نظرت وتأملت، إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه. المشاركون كثير، النجباء فيه قليل، من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضاً طرياً، هو العصر الذهبي لتدوين السنة، كان غضاً طرياً والارتسام به محبوباً شهياً، والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول عن البخاري، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان الخطيب، كيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وكنا نعدهم قليلا فصاروا أقل من القليل. وعلق على قول هشيم رحمه الله آنفا بقوله بعد أن ذكر كلام هشيم، قال: بل هم أقل من ذاك الحفاظ. قال الخطيب: فمن صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته، ماذا يجب أن يكون فيه؟ أن يكون عارفا بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بصيرا مميزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته، يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة، وذكر ألفاظ الجرح والتعديل. ثم قال: ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن يكون المسمى صحابيا أو تابعيا، أو الحكم في قول الراوي قال فلان وعن فلان، يعني أن يعلم أصول علم الحديث وأن ذلك غير مقبول من المدلسين دون إثبات السماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهماً وما عداها صحيحاً، يعني يلم بعلم العلل ويميز الألفاظ التي أدرجت في المتون فصارت بعضها لاتصالها بها، ويكون قد أنعم، يعني أدمن النظر، أنعم النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه. اشتغاله همه وجل همه هذه البضاعة وهذا العلم وهذا الفن، لأنه علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه. علم لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه. انتهى. هذه الصفات التي يراها الحافظ الخطيب في من يستحق أو يجوز أن يوصف بالحافظ. ثاني الأقوال قول ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك التي تقدمت، قال بعد أن ذكر حد المحدث، قال: فإذا انبسط في ذلك، يعني فيما ذكرناه، انبسط توسع وعرف أحوال من تقدم من شيوخه، من شيوخهم وشيوخ شيوخهم طبقة طبقة، بحيث تكون السلامة من الوهم في المشهورين غالبة عليه، ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة في كل طبقة أكثر مما يجهله، فهو حافظ. يعني إن تحقق ما تقدم في المحدث وزاد هذا. أسند هذا أيضا عنه الحافظ السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، ونقله الزركشي في نكته، والسيوطي في البحر أيضا باختصار. ثالث العبارات أسندها السخاوي في الجواهر والدرر عن الحافظ أبي الحجاج المزي. عن من؟ عن الإمام المزي أبي الحجاج، أنه سئل المزي عن الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه حافظ، ما هو الحد؟ فأجاب المزي قائلا بأنه يرجع في ذلك إلى أهل العرف. من هم أهل العرف؟ أنا وأنت وفلان وعلان وأصحاب الواتساب وأصحاب هؤلاء، هؤلاء هم أهل العرف أم أصحاب عرف الديك؟ هؤلاء العرف، أهل العرف يعني أهل الفن وأهل الشأن. قال: فقيل له: وأين أهل العرف؟ قال: هم قليل، لكن أقل شيء أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. فقيل له: إن هذا عزيز في الزمان، يعني هذا الذي تقول هو عزيز في هذا الزمان، فهل أدركت؟ السائل الذي سأل يقول المزي: هل أدركت أحدا كذلك، يعني يستحق أن يوصف بناء على حدك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين، يعني الدمياطي صاحب المتجر الرابع. ثم قال: وابن دقيق العيد، شوف ابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، مشاركة ولكن أين الثريا من الثرى؟ قيل له: هل كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال: ما هو إلا أن كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر، يعني مشاركة لأجل الفقه والأصول، يعني لنزعته الفقهية، ومع هذا ما عده من الحفاظ. انتهى. نقل هذا السيوطي في التدريب وذكر أن السائل للمزي، نعم، هو تقي الدين السني. ثالثها قول الحافظ العراقي رحمه الله، وقد سأله تلميذه ابن حجر. ابن حجر سأل شيخه العراقي فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يوصف أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح، يعني ابن سيد الناس، في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب العراقي قائلا: إن الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، يعني حافظ أو دون ذلك، أو قليل المخالطة. ومن ذلك اختلاف المتقدمين أيضا في التوثيق والتجريح، حتى يقع من الشخص الواحد اختلاف في توثيق واحد أو جرحه، كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حبان، فذكر جماعة في الضعفاء وذكرهم في الثقات، وقد يتساهل بعضهم في التوثيق كالحاكم وابن حبان، وقد يتشدد إما باعتبار اشتراط أوصاف لم يشترطها بعضهم. وكذا كلام الحافظ أبي الحجاج المزي، آنف الذكر يعني، ها، فيه. وكذلك وكلام الحافظ أبي الحجاج المزي فيه ضيق ضيق، بحيث لم يسمي، يقول العراقي، لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح اليعمري فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة، يعني حفظ هذا يسير فيما لو نزل بذلك الإسناد أو التابعين. فكان الأمر في هذا الزمان، في ذلكم الزمان، يعني أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعبول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة، في كل 40 سنة يولد واحد حافظ. ثم تكلم العراقي عن هذا الأثر عن الإمام الزهري وذكر أن فيه راوي متكلم فيه، ثم قال: فعلى هذا لم يصح هذا الكلام عنه، وعلى تقدير صحته فيكون المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، يعني في كل 40 يولد واحد في الكمال والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف في الحفظ وكم من حافظ غيره أحفظ منه. انتهى. هذا كلام العراقي لتلميذه من؟ ابن حجر، كما في أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه ابن حجر السؤال الخامس منه، السؤال الخامس منه وهو مطبوع. ونقله أيضا تلميذ الحافظ ابن حجر كما نقله ابن حجر، نقله تلميذه عنه في ماذا؟ في الجواهر والدرر. رابع الألفاظ أو الأقوال قول الحافظ ابن حجر، قول من؟ حيث قال في النكت على ابن الصلاح للحافظ في عرف المحدثين، هؤلاء هم أهل العرف، للحافظ في عرف المحدثين شروط: إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهي: واحد، الشهرة بالطلب. الشهرة بإيش؟ بالطلب. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. ثالثها، المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. الرابع، المعرفة بالتجريح والتعديل. الخامس، تمييز الصحيح من السقيم، بحيث يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، ما يستحضره من الأحاديث والمتون أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون، فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه إيش؟ حافظا. ونقل هذا أيضا السخاوي في الجواهر والسيوطي في البحر. طيب، ماذا يتلخص عندك من هذا الكلام الكثير؟ يتلخص مما ذكر أن حد الحافظ وصفته مع الانتباه إلى أن من يطلق عليه حافظ هذا اللقب هم قليل، هم إيش؟ قليل، كما قال البخاري وكما قال هشيم وكما قال المزي وغيره، واضح؟ وهو مفاد كلام الإمام الزهري إن ثبت عنه. تلخص من هذا أن حد الحافظ وصفته ما جمع ما يلي: واحد، أن يكون آخذا للعلم من أفواه الرجال لا من الصحف، وأن يكون مشتهرا بالطلب، وأن يكون عارفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا مميزا لأسانيدها. ثالث الأوصاف، أن يحفظ من السنن ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته، بحيث يكون ما يستحضره أكثر مما لا يستحضر. رابعا، أن يكون عالما بمراتب الجرح والتعديل وبطبقات الرواة، بحيث يعلم من أحوال الرواة وبلدانهم في كل طبقة أكثر مما يجهل. خامسها، أن يكون عارفا بعلم العلل، هذه الصفات إذا اجتمعت قيل فيه بأنه ماذا؟ حافظ. إذن هذه الصفات. السؤال الآن ما قالوا أن يكون حافظاً وأن يكون ما يحفظه أكثر مما لا ما يستحضره أكثر مما لا يستحضر، وأن يحفظ ما أجمع عليه وما اختلفوا، كم هذا المقدار؟ الآن نتكلم عن المقدار، عرفنا الصفة؟ نتكلم عن المقدار الذي لو جمعه مع تلك الصفات قيل فيه بأنه ماذا؟ حافظ. فيه آراء في هذا، إيش آراء؟ سأنقل لكم بعض الأقوال وتأملوا أنتم فيها. الإمام يزيد بن هارون، من؟ يزيد ابن هارون. متى توفي الإمام يزيد؟ سنة 206 206 من الهجرة. يقول الإمام يزيد: أحفظ 25,000 إسناد ولا فخر، وأنا سيد من روى عن حماد بن سلمة ولا فخر. أخرج هذا الأثر عنه الخطيب في تاريخ بغداد، وأورد أيضا الخطيب عن السراج أنه قال: سمعت علي بن شعيب يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: أحفظ للشاميين 20,000 حديث ولا أسأل عنها. ثانيا، قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في تاريخ دمشق، يقول الذهبي في تاريخ دمشق، بحثت عنه في تاريخ، لم أقف عليه لعله في المطبوع سقط من المطبوع الله أعلم، قال: في تاريخ دمشق من طريق محمد بن نصر سمع يحيى بن معين. متى توفي الإمام يحيى؟ 233 يقول الإمام يحيى: كتبت بيدي 1,000 حديث، 1,000 حديث. علق الذهبي قائلا: قلت يعني بالمكرر، ألا تراه يقول، يعني ابن معين، لو لم نكتب الحديث من 50 مرة ما عرفناه، يعني من 50 وجه وطريق. وجاء أيضا في ترجمة الإمام عبيد الله العنبري، متوفى 237 من تذكرة الحفاظ، قال الذهبي: قال أبو داود كان، يعني عبيد الله، كان يحفظ 10,000 حديث، منها أحاديث أشعث. من هذه 10 أحاديث من؟ أشعث. يقول الذهبي، يقول أبو داود: منها أحاديث أشعث بمسائله المعقدة، بمسائله إيش؟ المعقدة، وأحاديث معتمر وأحاديث خالد. كل هذا مما يحفظه العنبري رحمه الله. رابعا، الإمام إسحاق ابن راهوية، المتوفى 238 يقول الإمام ابن راهوية: أعرف مكان 100,000 حديث، يعني أحفظها تماما كأني أنظر إليها الآن، كأني أنظر إليها الآن، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فقيل له: ما معنى حفظ المزور؟ ليش تتعب نفسك في حفظ إيش؟ المزور. قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة، يعني دخل فيها فليته منها فليا أخرجته وميزته. أخرجه الخطيب في التاريخ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال، وأخرجه الخطيب أيضا في الجامع وفيه أنه قال إسحاق: أحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي صحيحة. أنها إيش؟ صحيحة في اللفظ الأول غير 70,000 مطلقا، لكن هنا مخصصة بأنها كم؟ صحيحة. وأسند أيضا الخطيب في التاريخ عن أحمد بن سلمة قال: سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي يقول: ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوية وحفظه للأسانيد والمتون، يعني آية أعجوبة. فقال أبو زرعة الرازي: ما رؤيا أحفظ من إسحاق. قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، ولكن العجب ممن يحدث فلا يخطئ. قال أحمد بن سلمة: فقلت لأبي حاتم إنه، أي ابن راهوية، إنه أملى التفسير، إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه. فقال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها. انتهى. خامسا، قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك، يعني الإمام من؟ أحمد رحمه الله بن حنبل. متى توفي؟ 41 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1,000 حديث. فقيل لأبي زرعة: وما يدريك؟ قال: ذاكرته. إيش؟ ذاكرته، من المذاكرة، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. إذا به ضابط. أورده الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من السير. علق الذهبي قائلا: هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون ذلك في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. كم لنا؟ 57. طيب، سادسا، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل المتوفى 56 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأعرف 200,000 حديث غير صحيح، كما أخرجه الحافظ ابن عدي في مقدمة الكامل ومن طريقه الخليلي في الإرشاد. سابعا، قال الإمام مسلم النيسابوري المتوفى 61 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. أخرج هذا الأثر عن الإمام مسلم الخطيب في تاريخ بغداد. ثامنا، قال الإمام أبو داود السجستاني المتوفى 75 بعد 200 من الهجرة: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يقصد السنن، جمعت فيه 4800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، أخرجه الخطيب في التاريخ وغيره. تاسعاً، قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى 450 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل، قال: وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث، سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم بن وارى يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى أحمد يقول: وهذا الفتى، يعني أبا زرعة الرازي الذي قال ذاكرته على الأبواب، وهذا الفتى قد حفظ 600,000. شهادة من الإمام أحمد لأبي زرعة. ثم قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة، أعني يقول سمعت المزكي هو الحاكم، يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن راهوية يملي 70,000 حديث حفظا. ثم قال الحاكم: سمعت أبا بكر ابن أبي دارم الحافظ يقول بالكوفة، سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. ثم قال: سمعت أبا بكر ابن أبي دارم يقول: كنت كتبت بأصابعي عن أبي جعفر الحضرمي مطيم، ملقب بمطيم، 100,000 حديث. انتهى. وهنا تنبيه أن الحافظ المزي أورد في تهذيب الكمال في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي قول الإمام أحمد الذي أسنده من؟ الحاكم قبل قليل، هذا الفتى. قال المزي: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، يعني قول أحمد، وهذا الفتى قد حفظ 600,000. ثم نقل، يعني هذا القول بعد أن أورده المزي في ترجمة الرازي أبي زرعة، أورد عقبه، وهذا هو الشاهد، كلاما للحافظ البيهقي يعلق على كلام الإمام أحمد. ثم نقل تعليقا للحافظ البيهقي أنه قال، يعني إنما أراد، أي أحمد والله أعلم، ما صح من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. انتهى. أنت ترى في هذه الجملة التي ذكرنا 600,000 و520,000 و25,000 و10,000، أليس كذلك؟ تتفاوت، يعني أعداد مختلفة. الذي يبدو، أقول، أن الاختلاف في كمية المحفوظ، أن الاختلاف في كمية المحفوظ سببه راجع بحسب العرف والزمان، بحسب العرف والزمان، وذلك يختلف باختلاف ماذا؟ الأزمنة. قال ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك بعد كلامه الذي تقدم عن المحدث والحافظ، قال: وأما ما يحكى عن المتقدمين في ذلك من سعة الحفظ في من يسمى حافظا والدؤوب في الطلب والذي لا يستحق الطالب أن يطلق عليه محدث إلا به، كما قاله بعضهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم. انتهى. نقل من ذكر 20,000 حديث، صحيح؟ مع أننا نقلنا عن جملة من العلماء أكثر من 20، 100,000 و500 و600 وغير ذلك كما سبق وسمعتموه. إذن هذا الاختلاف يدل ويبرهن على ما تقدم، سببه اختلاف العرف والزمان، أعني الوقت، وقت أولئك الأئمة. هذا التفاوت المذكور يدل أيضا أن الحفاظ درجات، صحيح؟ أن الحفاظ ماذا؟ درجات، كما أن المحدث في هناك أدنى الدرجات في أولى الدرجات، كذلك الحافظ أدنى درجات الحافظ أولى درجات الحفاظ. واضح؟ وهذا يرجع إلى قدر وكمية المحفوظ من السنن والآثار، من السنن والآثار. كم لنا؟ طيب، هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذا الأمر، نرجئها إلى اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.